يتناول فضيلة الشيخ محسن في هذه الصفحات موضوع التسبيح ومقام التسبيح ومعنى سبحان الله، فيقول:
يسبح المصلي الله تعالى في ركوعه وسجوده، والتسبيح هو قولك سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وقولك سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود. وقد ورد أنه لما نزلت الآية فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت الآية سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في سجودكم. والتسبيح أصل جميع العقائد والأفكار الإسلامية الصحيحة، فالتوحيد يعني تنزيه الله تعالى عن الشرك، سبحان الله عما يشركون، والعدل يعني تنزيه الله عز وجل عن الظلم، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، والنبوة والإمامة تعني تنزيه الله عز وجل عن العبثية، وتنزيهه تعالى عن أن ترك الناس سدى دون أن ينظم لهم البرنامج ويضع لهم القوانين، فيضلوا ويغرقوا في بحر الأهواء والأذواق. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. أما المعاد فيعني تنزيه الله سبحانه عن أن يكون خلقه باطلا وعبثا، وأن نهاية العالم العدم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالتسبيح ليس منبع العقائد الإسلامية فحسب، بل أصل الكثير من الكمالات الروحية والمعنوية.
مستمعين الأكارم، في تأملات لفضيلة الشيخ للتسبيح ومعناه وحقيقته، يقول:
سبحان الله منبع رضا الإنسان بما يصدر عن الله تعالى، فإذا نزه العبد ربه عن كل نقص وعيب فإنه سوف يرضى بقضاء الله تعالى ويسلم لمشيئته الحكيمة. سبحان الله منبع التوكل، فإذا نفى العبد عن المولى عز وجل كل حاجة ونزهه عن كل ضعف وعجز، فلماذا لا يتوكل عليه في أموره كلها ويعتمد عليه في جميع حاجاته وشؤونه؟ قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. سبحان الله أصل الحب لله تعالى، لأن الذات المنزهة عن العيب والنقص والمطهرة من كل رجس هي محبوبة الإنسان ومعشوقته. سبحان الله مقدمة الحمد والثناء، ثناء على الذات التي لا يداخلها قبح ولا نفور، لذلك جاءت عبارة سبحان الله مفتاح النجاة من جميع الخرافات والأوهام والانحرافات البشرية. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ولعله لهذه الأسباب ورد في القرآن الكريم الأمر بتسبيح الله تعالى أكثر من الأذكار الأخرى، فقد ورد الأمر بالتسبيح 16 مرة، والاستغفار 8 مرات، وذكر الله 5 مرات، والتكبير مرتين، على أن الأمر بالتسبيح ورد في كل آن وزمان وعلى كل حال، ليتوجه العبد دائما إلى الله المتعال، وينزهه عن كل عيب ونقص. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. سبح ربك عند النصر وفي أوقات الفرح والسرور، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. سبح ربك في أوقات الشدة والعسر والبلاء، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا يمكن للإنسان معرفة الله سبحانه حقا، لأنه محدود من جميع الجهات. لذلك من الأفضل أن يقر بضعفه ويقول: إلهي، أنت المنزه عن أن يصل إليك فكر أو خيال، وأعلى وأعظم مما يصفك به الواصفون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إلا عبادك المخلصين الذين تمكنوا من وصفك بعدما جاءهم العون والمدد الإلهيان، سبحان الله عما يصفون. وصفوه عن علم ومعرفة ودراية بما يليق بذاته المقدسة.
إخوتي المستمعين، يتحدث فضيلة الشيخ عن ثواب التسبيح الوارد في الروايات فيقول:
أحب الكلام إلى الله تعالى التسبيح، فعن رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جزاء التسبيح قال: إذا قال العبد سبحان الله سبح معه ما دون العرش، فيعطى قائلها 10 أمثالها، وإذا قال الحمد لله أنعم الله عليه بنعم الدنيا موصولا بنعم الآخرة. لا شك في أن للتسبيح جزاء وآثارا في الدنيا أيضا، وقد بينتها الروايات. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 30 مرة، وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم. التسبيح العملي. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشيء أشد عليه من 3 خصال يحرمها. قيل: وما هي؟ قال: المواساة في ذات يده، والإنصاف من نفسه، وذكر الله كثيرا. أما إني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن ذكر الله عندما أحل له، وذكر الله عندما حرم عليه.
وحول تكرار التسبيح واستحبابه ليس في الصلاة وحدها، يقول فضيلته:
جاء في الخبر أن رجلا دخل على الإمام الصادق عليه السلام وهو يصلي، وهو مشغول بتسبيح الله عز وجل في حالة الركوع، فعد له في الركوع والسجود 60 تسبيحة، وكان إذا سجد عليه السلام سبح 500 مرة. وتكرار التسبيح ليس في الصلاة وحسب، بل في مناسك الحج أيضا، أثناء النظر إلى الحجر الأسود وعند السعي بين الصفا والمروة، وفي موارد ومواضع أخرى كثيرة. مضافاً إلى الذكر في الركوع والسجود، تتكرر التسبيحات الأربع أيضاً في الركعتين الثالثة والرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبناء على الروايات التي وردت عند السنة والشيعة، فإن المراد بالباقيات الصالحات الواردة في الآية 46 من سورة الكهف هي هذه التسبيحات الأربع. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن إبراهيم الخليل عليه السلام عندما كان يبني الكعبة كان ذكره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
إخوتي المستمعين، يلقي فضيلة الشيخ الضوء على مكانة ذكر الله في ثقافة الآباء والأجداد الإسلامية وقيمة هذا الذكر لديهم وتقييمه، فيقول:
كان آباؤنا وأمهاتنا إذا تعجبوا قالوا ما شاء الله وسبحان الله، وعندما يدخلون البيت يقولون يا الله وبسم الله، وعند اللقاء حياك الله، وعند الوداع في أمان الله، فإذا قاموا قالوا يا الله ويا علي، ولرفع التعب يقولون عافاك الله. أما في الجواب عن السؤال عن الحال فكانوا يقولون الحمد لله، وعند بدء الطعام أو الشراب بسم الله، وعند الانتهاء من الطعام الحمد لله والشكر لله. وكانت الجدة تبدأ قصتها: كان يا مكان في قديم الزمان يوم لم يكن ملك إلا الله، إلى غير ذلك من الأذكار التي ترد على ألسنة الآباء والأجداد. من هنا يظهر لنا أن التربية في هذه الأحضان كانت على الدوام على ذكر الله تعالى، وذكره وتسبيحه دائم الجريان على الألسن. لكن إذا نظرنا إلى أيامنا الحاضرة ووضعنا الحالي، نجد أن الثقافة الغربية قد نفذت إلى مجتمعاتنا وغيرت أحوالنا وأذكارنا وألسنتنا، وحولتها من الثقافة الإسلامية إلى ثقافة الغرب الفاسدة. نسأل الله تعالى أن تعود ثقافتنا الإسلامية بأفضل حال وبأفضل لسان في ظل الصحوة الإسلامية والثورة المباركة في إيران.